وين أبو حسن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحديث الشريف: فاطمة مني وأنا من فاطمة، كما جاء في سفينة البحار للعلامة المحدث المجلسي رضوان الله تعالى عليه. كلنا عاش الذكرى وخرج منها بما فتح الله عليه. منا من عاش الذكرى في حدود ضيقة، ومنا من عاشها في فضاء مفتوح. لهؤلاء أجر، ولأولئك أيضا أجر، لكن الموازنة بين الأمور خارجا تحتاج إلى الدقة في الكثير من الأحايين. العاطفة سبيل، العقلانية سبيل، ثم المعاضدة وهي طريقة مهمة أيضا ومغفلة في أوساطنا، تشكل طريقا هاما للوصول إلى الهدف والمغتغى من إحياء ذكريات آل بيت محمد. الشعراء يحلقون، الخطباء يبحرون، الكتاب يحبرون، النقاد يسبرون، أما الجمهور فهو المساحة التي يتنقل عليها كل هؤلاء. أيها الأحبة، الزهراء سلام الله عليها من الظلم أن نقصرها على جانب معين. فالزهراء سلام الله عليها تشبيها للتقريب ليس إلا كالشمس، لا يمكن أن نستفرغ منها مساحة إلا وعادت بالسلب على تلك المساحة. أما إذا تركنا الفضاء مفتوحا أمامها لتباشر الأرض في جميع جوانبها اهتزت وربت. بالزهراء سلام الله عليها تحيا النفوس وتزكو وتطهر وتسمو وترتقي. من غير الزهراء سلام الله عليها لا نستطيع أن نصل أو نتصل بالحقيقة المطلقة، لأنهم نصبوها واسطة بيننا وبين تلك الحقيقة. أبدأ حديثي بهذه المقطوعة الشعرية تيمنا، كتبتها في الزهراء في هذه المناسبة، قصيرة جدا. أقول في أمي الزهراء سلام الله عليها: بنت الرسالة كعبة وسماء، بنت الرسالة كعبة وسماء، والكون فيض أصله الزهراء. والنور في قلب العباد أساسه نور البتول وسرها المعطاء وعوالم الأسرار حدث سحرها هدي البتول ونهجها الوضاء وعقيدة التوحيد أصل فكرها قول البتول وذاتها السمحاء وتفرقت كل النجوم يقودها للكون كف وتفرقت كل النجوم وما بها لولا البتول لضاقت الأرجاء من وجه فاطمة سلام الله عليها بنت محمد من وجه فاطمة إذ تشعشع نورها والليل تبدي حسنه الجوزاء هذه الحقيقة والرسول أصابها بالنص لما هلت الزهراء
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
من هنا أنتقل إلى ما وددت الحديث عنه ألا وهو إشراق من إشراقات الزهراء العلم العلماء المعلوم. في مثل هذا اليوم ذكرى رحيل آية الله السيد البلبيقاني العظمى المرجع في وقته رحمة الله تعالى عليه، رأيت من الجميل أن أتحدث عن العلم وعن العلماء وما لذلك من أثر وما هي الدائرة التي يتحرك فيها هؤلاء جميعا. حديث شريف أستهل به عن النبي الأعظم محمد من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم هو الذي أراد أن يسير وفق الطريق الذي رسمه أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، لا يأخذ يمينا فيفرط ولا ينتحي جانب اليسار فيكون في حالة من التقصير. العلم في محوره الأول قرآن كريم وحي صادق من السماء نزل به الأمين على قلب الحبيب المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم سنة طاهرة مطهرة أصلها النبي والآل عليهم الصلاة والسلام. القرآن أصل والسنة فرعت. ثم علماء أتبنوا على هذه الأمانة ألا وهي الوديعة من أهل البيت للعلماء، وهي تعني فيما تعنيه الأيتام من آل محمد في زمن الغيبة. هؤلاء العلماء أمناء هم المعنيون في الحديث الأول إذا ما نهضوا بالمسؤوليات وقاموا بها، وإلا فالعلم علمان: علم في القلب فذاك العلم النافع المستقر. أصلا تصور أنت تسمع بالكثير من الأخبار والحوادث والقصص والذكريات لكنها لا تستقر كثيرا، على العكس من ذلك الروايات التي تطرق أسماعنا على لسان الكثير من خطبائنا أيدهم الله لها انعكاس وانطباق ونورانية على قلب الإنسان وسلوكه، تختلف عنها عن كثير ما هو الملقى. وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم. الرواية التي نطرحها، الحديث الذي نسرده، الخطاب الذي نتعرض من خلاله إلى الكثير من القضايا، هي سبل، هي مناهج، هي الموعظة التي تمرنا أو أمرنا في أن ننهض بها وأن نقوم بها كمسؤولية. وإن كان لكل واحد منا المسؤولية الخاصة به، إلا أن المسؤولية أولا وبالذات موجهة لأهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء الذين نذروا أنفسهم من أجل الحفاظ على أيتام آل محمد من الضياع هنا أو هناك. حديث أيضا باعتبار أن الفتن تتتابع كقطع الليل المظلم في كل زمن من الأزمنة. لا ينبغي أن نتصور أن الفتن والمشاكل وليدة الساعة والعصور المتأخرة جراء وجود الأجهزة الحديثة والتقنية العالية. أبدا، كانت هذه الأمور تقع منذ زمن الرسول الأعظم. وما المؤامرة على الرسول في قضية الدباب إلا وافدة، ناهيك عن الكثير من الأمور والأمور. التشكيك في النص لم يكن وليد الساعة، وإنما كان موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في ساعة العسرة، ساعة الارتقاء الروحي للنبي إلى عالم الملكوت، كانت كلمة التشكيك حاضرة. دعوا الرجل، فإنه أصلا لم يقل دعوا النبي، وإنما قال دعوا الرجل. وفي هذه دلالة واضحة على أن تعامل البعض مع النبي لم يكن مرتقيا إلى مستوى النبوة والتصديق والتسليم والطاعة والانقياد المطلق، وإنما كانت مساحة التحفظ موجودة. لذلك دعوا الرجل، الكلمة دعوا الرجل. بالنتيجة لم يخلو قرن من القرون ولا عقد من العقود من وجود رمز تلتف الأمة حوله وتتمحور من حوله. هؤلاء العلماء النخبة الذين هم كالقمر بين الكواكب، هم الذين ينهضون بالمسؤولية ويحافظون على هذا النشأ، هذا النشأ الذي تقدم وما سيأتي أيضا، ما يدرين متى يخرج ومتى يؤذن أصلا للفرج من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل من هذا من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن ليست فرقة واحدة. من ذلك اليوم والنبي يحذر من وجود هذه الطبقات في وسط الأمة، طبقة يأخذها الغلو إلى مسافات بعيدة بحيث تقترب بالمعصومين من مقام الألوهية، بل تجعل من المعصومين آلهة. وهذه الطبقة والجماعة منبوذة ومرفوضة بالمطلق من خلال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولا يعني ذلك أن نعطي الأئمة المعصومين بعض الصفات الثابتة للمطلق أن ذلك غلو. بالعكس، نحن نعتقد فيما نعتقد أن جميع ذرات الكون هي في مدار ما دار عليه لطف محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
رجل الدين وحمل الرسالة الإصلاحية في وسط الأمة هي المسؤولية الأولى. أصلا لا ينبغي على رجل الدين أن ينهمك في الكثير من المسارات بحيث يقتل الوقت فيما لا جدوى من ورائه، وإنما عليه أن يفرغ نفسه في تحصيل ما يمكن أن يقدمه دواء وشفاء للأمة في الكثير من معضلاتها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة وليس ثمة قدوة مقدمة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما علي فأنفسنا وأنفسكم، وأما آل علي عليهم السلام فهم من هذا النور. لذلك نبدأ بهم بنور النبي محمد مارين بالكوكبة، لنختتم النورانية بنورانية الخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة أركان أربعة. إذا ما تحصلت هذه الأركان في شخص العالم إذن هو القدوة، هو بمثابة رسول مصغر يسير على الأرض كمرآة لواقع الرسالة الحقانية. الأول الإخلاص، وهو ركن أصيل، ما يقوم به من العمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لا أن ليسترضي طرفا على حساب طرف، أو يقترب من شخص على حساب شخص آخر، أو يقدم طبقة كرجال الدين على حساب الآخرين من المؤمنين، كلهم في هواء أهل بيت النبوة في ميزان واحد، احترامهم تقديرهم تكريمتهم التودد لهم القيام بخدمتهم هو المشروع الذي نادت به الرسالة الحقة، يبتغى بذلك الله سبحانه وتعالى. فإن دخلنا في عبادة هو طريق إلى الله، وإن دخلنا في مجلس ذكر هو طريق إلى الله، وإن نهضنا بمشروع اجتماعي فهو طريق إلى الله، وإن تعاوننا على الخير والبر والتقوى والإحسان فهي طرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها بها يتقرب إلى الله. الخاصية الخاصة في ذلك هي الإخلاص، أن يكون الإخلاص حاضرا. الأمر الثاني العلم، أن يكون المرتقي للأعواد أو المتصدر للمجالس أو الذي يعرض نفسه للفتيا من أهل العلم والدراية، أن يكون محيطا بأسباب الأحكام الشرعية، وألا يكتفي بساحة النقل الذي في الكثير من الأحيان يشكل واحدة من المرديات. أيضا هذا العلم ينبغي أن يصرف أو أن ينتزع من مضانه المعروفة والمعهودة، ألا وهي المتمثلة في حقيقة المرجعية في وسط الأمة، وهي الأمينة المستأمنة بطبيعة الحال بالدرجة الأولى، ثم يأتي الأمثل فالأمثل من أصحاب الحظوة في العلم. ونحن اليوم في مجتمعاتنا في مسيس الحاجة لأن ندفع برجال العلم في أوساطنا في هذا الاتجاه، يعني في تحصيل المزيد من العلم والمعرفة. رجال الدين من الكثرة بمكان في مجتمعاتنا، لكن النخبة الصفوة المتقدمة هي القلة. ومما يغرق المركبة أكثر فأكثر أن النخبة أيضا التي تقدمت في علومها هي الجماعة المقصية، على العكس من ذلك تماما تجد أن المقدم في الكثير من الأماكن هو الشخص الذي لا يتناسب مع حقيقة ذلك الموقع مع شديد الأسف. وهذه حالة من الإخفاقات في أوساط مجتمعاتنا يؤمنها موروث توارثناه عن آباء بنوا قضيتهم على حسن الظن المطلق، أما واقعية الشيء وحقانية الشيء فعليها أكثر من علامة استفهام. الركن الثالث هو الحلم. لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويكون مخلص، بل عليه أن يكون حليما. الحلم سيد العلم، الحلم مقدم على العلم، لا قيمة للعلم بلا حلم. خلاصة مجموعة من الأحاديث الشريفة، إذا جاءك شيخ كبير يسأل منك مسألة وأدرت له ظهرك، ثق واعتقد أنك لم تدر الظهر له، وإنما أدرت الظهر لمن هو المسؤول عنك، ألا وهو الغائب عجل الله فرجه متمثلا في المرجعية الحاضرة. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الجانب. أصلا الحلم ما دخل في شيء إلا وزانه، سواء كان الإنسان عالما لم يكن عالما. شوف أهم الصفات التي يمتدح بها الإنسان أن يكون حليما. الشواهد على هذا لو أردت سردها لا نخرج من هذا المكان إلا بعد غروب الشمس، مع النبي، مع الإمام علي، مع الآل، مع العلماء، مع الوجهاء، مع تحدث مواقف. لولا زيادة الحلم لذهبت الأمور بعيدا. الركن الرابع هو العطاء. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظة من لحظات حياته ما أراد أن يخرج من الدنيا حتى يعطي للأمة هديها. ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا، هذا عطاء في آخر لحظة وفي ساعات النازع وهو في ذلك الوضع الحرج، لكنه لم يتخلى عن مسؤولياته الربانية. الأمة بسوء تقديرها رفضت ذلك العطاء، وهذا العطاء صدقوني لو كتب النبي يعادل ما قدمه النبي خلال 23 سنة على الأمة خيرا وبركة. الأمة حسدت نفسها، لم تقبل لنفسها أن تنهل من ذلك العطاء المشفر بكلمة واحدة، كلمة واحدة، أما قفل من حديد محكم النار لا تفتحه فقط وفقط. يفتح ذلك القفل عندما يؤذن للفرج من آل محمد، وقتها يفتح ذلك القفل. مدينة النبي وباب علي عليه السلام يتسع الجميع، وإلا تبقى مدينة مغلقة الأبواب. السؤال أين يقف رجال الدين اليوم من هذا المربع؟ أين هم في أخلاصهم، في علمهم، في حلمهم، وفي عطائهم؟ كم يتوافر نسبة، كم تتوافر؟ هل نسبة مئوية مقنعة مرضية؟ من الذي يعطينا النتيجة أو يخلص إلى النتيجة؟ إنه المجتمع. المجتمع بيده أن يقدم ويؤخر، بقدر بيده أن يضع ويرفع. أيها الأحبة، أيها الشباب، أيها المؤمنون من آباء وأخوة وأبناء، المسؤولية ملقاة على المجتمع أكثر مما هي ملقاة على رجل الدين. رجل الدين لا يتحرك في وسط الأمة بصفة المعصوم، ربما يخطئ، ربما يخفق، بل أحيانا ربما يتسبب الخطأ والعياذ بالله. من الرقيب عليه في هذه الفترة؟ أنتم، أنتم يا أبناء الأمة أينما كنتم في دائرة المسؤولية عن رجال العلم. إذا استشعر رجال العلم أن المجتمع من ورائهم يتابعهم في جميع ما يقولون، لا على نحو المتابعة التسقيطية، وإنما على نحو المتابعة التي من خلالها يرفع مقام العلم ويحفظ رجال العلم، ومن وراء ذلك يحفظ المجتمع ويرتقي، هذا هو المطلوب. يعني ما نريده تحسس، لا ما نريده من التجسس. نتحسس أوضاعهم لا أن نتجسس عليهم. إذا تحسسنا الأمور ارتقينا، إذا نشرنا روح التجسس فيما بيننا ضعنا، لأن التحسس بحث حول الكمال. على العكس من ذلك التجسس فإنه نزول إلى حالة النقص والعياذ بالله. إذا كان ثمة رقيب، من هو الرقيب على هذه الشريحة التي تتصدر الأمة في جميع الميادين؟ في الميادين الدينية، الاجتماعية، الرياضية، الثقافية، التجارية، من هو الرقيب على هذه الجماعة؟ طبعا من حظنا في هذه البلاد الأحساء المحروسة بعين الله سبحانه وتعالى أنها لم تخلو في عقد من الزمن من رجالات علم هم أشبه ما يكون بالنجوم في السماء دلالة لمن يمشي على وجه الأرض. قدس الله أرواح الماضين، حفظ الله الموجودين، وأمد في أعمارهم وأفاد بهم. لكن السؤال من الرقيب؟ حيث أن الإنسان ليس معصوما، ربما يجمح، ربما يعصد إلى مسافات. من الرقيب على هذا الرجل؟ رجل الدين الذي يؤم الجماعة، والذي يعقد، والذي يطلق، والذي يأخذ الحقوق، والذي يصلي على الأموات، والذي من المسؤول عنه؟ إما أن يكون المسؤول هم الناس فإذا كان ذلك فعليهم أن ينهضوا بمسؤولياتهم ولا يأخذهم في ذلك لومة لائم. ربما لا يقبل خال الإمام، ربما لا يقبل عم الإمام، ربما لا يقبل أبناء الإمام في الجماعة، لكن ليس هذا الملاك أهم شيء. هل يقبل الله سبحانه وتعالى التصرف منا أو لا يقبل؟ هذا الملاك. الأمر الثاني أن تكون المؤسسة الدينية، وهنا من حقنا أن نسأل أين هي المؤسسة الدينية حتى تنهض بمسؤولياتها. إن وجدت المؤسسة الدينية في وسط الأمة فهو المأمول والمرغوب فيه، ونحن نساعد ونعين ونرغب أن تنهض بمسؤولياتها. وأما إذا نأت بنفسها عن الساحة ومتطلباتها فعلينا أن نقرأ الفاتحة عليها مبكرا لنحمل المسؤولية منها إلى مربعنا الأول، ألا وهو العام من الناس، وخصوصا الوجهاء والذين سبروا الحياة. ثم هنالك خاتمة المطاف هو أن يكون الرقيب هو الله سبحانه وتعالى، بحيث رجل الدين عندما يأتي إلى المسجد همه هدفه أن يصل بمن يصلي وراءه إلى ساحة المطلق، سواء كان من هو في المسجد نفر واحد يأتم به أو اصطك المسجد من أوله إلى آخره، بالنسبة له لا يقدم ولا يؤخر، لأن الملاك ملاك القرب، الملاك ملاك أن ينغمس الإنسان في عالم الوحدة وأن ينصهر في عالم الوجود الخاص. وأما عالم الكثرة فهذا لا يقدم ولا يرفع رصيدا للإنسان إلا في حدود دائرة الناس فخطوة فقط. أما في عالم الموازين لا قيمة لذلك، بل على العكس، ربما يكون على العكس من ذلك. قصة قصيرة لشيخ المحدث عباس القمي الذي تقرؤون في مفاتيحه، وهو له من الأجر العظيم، ما من مؤمن إلا ويتصفح هذا الكتاب ويقرأ فيه ويتبتل به. هذا الرجل انتقل من قم إلى مشهد، قدمه علماء مشهد للصلاة جماعة في مسجد قوارشاد تبلى عند قبر الإمام المعصوم عليه السلام. عندما تقدم للصلاة ازداد عدد المصلين، في الأسبوع الذي يليه امتلأت جنبات الجامع، في الأسبوع الذي يليه بات من الأمر العسير عليه جدا أن يخترق الصفوف ليصل إلى المحراب. في ليلة من الليالي جاء للصلاة، وكان من عادته أن يمشي وهو متعطئ الرأس فلا يشعر من هو في المسجد. إلا تلك الليلة دخل ورفع رأسه رغبة منه في السلام على المولى عليه السلام، الثامن الحجج، فوقع بصره على المصلين من خلفه فارتد ورفض أن يؤم الجماعة وقدم أقرب المقربين منه. ولما سئل أجاب: عندما وقع بصري على المصلين دخل في نفسي شيء حسبت ذلك يبعدني من الله سبحانه وتعالى. شيء مهم، بينما اليوم احنا قاعد يصير في مجتمعاتنا صراع على المحراب، وبناء الانسان لما يتقدم الصلاة يصلي وراء 200 نفر 1000 نفر اكثر اقل، انه لا بعد صار حساب ثاني. لا حبيبي، هذه كلها علامات مسجلة في رقبتك وفي ميزانك يوم القيامة، انت المدافع عن الجماعة من خلفك. ذاك اليوم واحد عنده إشكالية في صلاته يمسكون الملائكة: ليش أكو إشكال بصلاة؟ يقول: والله صاحب الجماعة ما قال لي، ما نبهني. فهذه مشكلة. إذن أين نحن من هذا المثلث، مثلث الناس ومثلث المؤسسة الدينية وخاتمة الأضلاع ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء مهم ينبغي أن نلتفت له. ذكرى وفاة السيد القلبيقاني، ما أحببت أن تفوت هذه الذكرى، وهو مرجع رجعت إليه الأمة في هذه البلاد في فترة من الزمان. هذا الرجل العظيم هو من أهل بيت علم وتقى وورع وعبادة وصلاح وخدمة، ومرجعيته مرجعية متنورة، وعمقها يمتد منذ أن انتقل السيد محمد حسين برجوردي سيد الطائفة إلى جوار ربه، أصبح أحد المراجع الأربعة المعروفين في قم. هذا الرجل أيضا له يد طولة في حياض العلم والمعرفة، له كتاب اسمه درر الأصول، قرر من خلاله أبحاث أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب لا يستغنى عنه لأهل البحث والنظر والدقة في علم الأصول. السيد القلبيقاني رحمة الله تعالى عليه ينقل قضية من القضايا حدثت في حياته، حتى نرجع قليلا نطبق على ما نحن فيه. كان له زميل درب بتحصيل العلم، فتح الله على السيد أن أصبح مرجعا من مراجع الطائفة. أما ذلك الرجل كبت به بطنته، توقف في مرحلة من المراحل. لماذا؟ لأنه لم يكن يحمل في داخله درجة الإخلاص التي كان يتمتع بها ذلك السيد. والأحبة، المسألة مسألة إخلاص أكثر من كونها مسألة علوم. السيد القلبيقاني كان في زمنه ذلك الرجل من رجال العلم، مرض في أواخر أيامه، طبعا لم يصل إلى مقام المرجعية. السيد القلبيقاني وصل إلى مقام المرجعية، فزاره في آخر أيامه، اتفق ذلك اليوم أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة من الدنيا ليستقبل عالم الآخرة. وكان هذا الرجل ممدد أو أشبه بممدد، والقرآن موضوع عند قدمي، يعني القرآن ثم قدمي الرجل ثم هو ممتد. السيد القلبيقاني رضي الله تعالى عليه عندما دخل اندهش من هذا الموقف واستنكر الوضع. القرآن يوضع عند رأس الإنسان لا أن يوضع عند أقدامه. فصار السيد رحمة الله تعالى عليه يلاطف ذلك العالم. العالم تحركت في داخله حتيكة النفاق، وهذه مشكلة. أن تتعامل مع الإنسان المنافق مشكلة المشاكل. فالسيد القلبيقاني صار معه لاطفه وقال له: سيدنا أخاف أنك نسيت، الآن أرد أذكرك. قال له: تفضل. قال: كنا زملاء درس؟ قال له: بلى. قال: كنت متقدما عليك؟ قال: بلى. قال: كنت أحظى بحظوة عند السيد؟ قال: بلى. السيد القلبيقاني قال له: واليوم الوضع شنو؟ الحال شنو؟ أنت مقبل على الآخرة، دعك في عوالمك الخاصة. فالتفت إلى غلام إلى جانبه قال له: أدني القرآن من عندي، قربه مني. فقربه منه، فتح القرآن، كلمة صعبة ولكن أقولها حتى لا يغتر المغتر، فبصق في القرآن وقال: لقد كنت سببا رئيسيا في إخفاقتي، يعني ما صرت مرجع. ثم لفظ أنفاسه على هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. أيضا في هذه الأيام ذكرى رحيل العم الشيخ حسين الخليفة رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي لا يستطيع أحد اليوم أن يقول لم يترك فراغا وراءه. الفراغ واضح وجلي، العشرات من الوكلاء لكن لم يسد فراغه، المئات من رجال الدين ولكن لم يملأ فراغه في ليلة الهلال. وعلى هذه فقس ما سواها، رجل يمشي بالقرن من الزمن يتصل بأصغر الناس عندما تنزل بهم النازلة، ويحضر في مجالسهم، يسليهم، يأخذ بخواطرهم، لا يقول: هذا غني علي أن أذهب له لأن لديه فاتحة، وهذا فقير لا حظ له ولا نسبة، لا أحضر له لأنه لا يعنيني ولا يقدم ولا يؤخر. كان يتعامل مع الناس كأن الواحد والآخر هما الواحد، وهذه قيمة كبيرة له رضوان الله تعالى عليه. أيها الأحبة، يقول السيد الإمام قدس سره: لو اجتمع 1000 نبي في مكان واحد لما وقع الخلاف بينهم. نقلب المعادلة، إذا اجتمع معنا 1000 عالم المقياس، هل يقع الاختلاف أو يقع الاجتماع؟ يفترض أن يكون تعدد رجال الدين إذا كان منطلقه الإخلاص والرغبة في القرب من الله أن يجمعوا ولا يفرقوا. إذا وجدنا مجتمعا مفككا منحلا بسبب تعدد رجالات الدين، بسبب عدم وجود المشروع الواضح والرؤية أيضا الثاقبة، علينا أن نراجع الحسابات ونعطي لمن له الحق في أن يقدم وأن يؤخر. لماذا الاختلاف؟ إذا هم رجال دين رجال علم لماذا يختلفون؟ الأمر الأول، هو السبب الأول، غياب العقل عند رجل الدين. هو رجل دين عالم يحضر الخارج، ربما يدرس الخارج، لكن عقل ما موجود. أي عقل؟ عقل اجتماعي، أيضا عقل نظري ما عنده، قد يكون كالببغاء تلقن وتفرغ. أما أن يتلقن ثم يبرز، هذه المهمة والقضية الصعبة. القرآن يقول تحتبهم جميعا وقلوبهم شتى. ليش؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تقول ما موجودة، عالم يقال له حجة الإسلام والمسلمين، قد يقال له آية الله، عقل ما يعرف وين يخليها وين يحطها. الأمر الثاني الحسد والعياذ بالله، داهية الدواهي. أحيانا الإنسان يدور عن حسد ما يحصل أحد يحسد، يدور على نفسه ويحسد نفسه ويمرض نفسه ويقصي نفسه عن المجتمع. يقول الشيخ عبد الزهرة الكعبي رحمة الله تعالى عليه، بيدي جرحت يدي وسموني جريح العيد، يعني ما دورت واحد إنه صارت بصوبي، مثل يذكره في إحدى خطاباته رضوان الله تعالى عليه. الحسد مصيبة. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم لماذا؟ بغيا بينهم، حسد. أما البغي أشد من الحسد. الولد المدلل للحسد هو البغي والعياذ بالله. تعدي الحدود إلى أبعد المسافات. أيضا الابتعاد عن دائرة الحق والحقيقة المتمثلة في محمد وآل محمد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله واحد يقول أنا جماعة المرجع الفلاني وذاك جماعة المرجع الفلاني وهذا جماعة المرجع، هذا شيعة مبتدعة. نعم أنا أرجع لمرجع وأنت ترجع إلى مرجع، لكن على مبتغى أن يكون المؤمن لتكاليفنا الشرعية، لا أن لنجعل منه رمزا ثم نقصي الآخر لأننا نرجع لهذا المرجع. أبدا، مراجعنا هم يمثلون خطا رسمه أهل البيت لنا، هم كالبحر أينما أتيناه وردنا، هم يجمعون ولا يفرقون، فعلينا أن نسير على سيرهم، أن نجمع ولا نفرق. بل أكثر من ذلك، سماحة السيد المرجع عيده الله وحفظه وأدام ظله علينا السيد السيستاني، يتعدى دائرة أبناء المذهب الواحد إلى أبناء الإسلام خاطبة، ويقول لا تقولوا أخوة لنا وإنما قولوا هم أنفسهم. أذر من شذي؟ هذا المرجع يقول، يعني إذا لم نرتوي من هذا الفرات العذب، من أين يراد لنا أن نروي هذا الظمأ؟ علينا أن نرسم الخطوط الطويلة والعريضة، وعلينا أن نقترب من الآخر، علينا أن نتودد، أن نتحدد، أن نسقط الكثير الكثير من الحواجز المصطنعة التي ليس لها في حساب الله شيء. الأمر الآخر والأخير أختم به، عبث الأيادي الظالمة في وسط الأمة والعياذ بالله. هناك أيادي تعبث، أحيانا الظالم يعبث بالمؤمنين، كما في قضية إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون نموذج، أما قد يكون سيل جارف من الذين يتسيدون واقع لأمهم على هذه الشاكلة، فراعنة أما مصغرون، يعني ليسوا بمقام ابن لي صرحا، ولو حصل ربما البعض منهم قال ابن لي صرحا، وش المانع؟ الأمر الثاني، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين لا تقم فيه أبدا. ليش القرآن جاب لنا المسجد وجعل لنا واحدة من الأمور جاب المسجد، لأن الحسينية نختلف عليها، المجلس الاستراحة نختلف عليه، لكن المسجد مرور بعد ما نختلف عليه. لذلك من تسمع هذا مسجد شيعة، هذا مسجد سنة، هذه حالة تنبع عن حالة مرضية في وسط المسلمين عامة. إذا تسمع هذا مسجد فريجنا، هذا مسجد فريجنا، هذه حالة إشكالية في واقع المجتمع. إذا تسمع المساجد لله سبحانه وتعالى، حتى ذلك الذي أنفق عليها من الصفر حتى النهاية لا يملك أمرها، وليس من حقه أن يتقلب في جوانبها إلا ما يتقلب في مساحة ما يتقلب فيه المؤمنون عامة. نعم، هو مسؤول على الحفاظ، أي خلل أو إخلال بواقعها، البناء المادي أو المعنوي، نعم عليه أن يتحرك وأن يدفع الغائلة. أيضا أختم بمقطوعة الزهراء سلام الله عليها، وسامحونا طولنا وياكم شوي، وأنا أعتذر طبعا من أخواني المشايخ الموجودين. أقول رمقت بطرفي نجوم السماء، رمقت بطرفي نجوم السماء، وعدت قليلا أعيش الصفاء، أبرمج عقلي بسحر الجمال، برصد المساري برفع النداء، وجدت النجوم كعقد تدلى، من اللطف أهدى أساس الضياء، هناك عمدت إلى ربطه بسر الوجود وأهل الكساء.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أصبت المراد الذي دلني لبيت رفيع جزيل العطاء، به النور يسعى لمن رامه، يدير المودة حيث يشاء، وحيث تلاقت أصول الحديث تجسد دوما ملاك الولاء، بحيث الملاك الذي عيده يعم البسيطة عند المساء، إليه تمد من العرش كف، إليه تمد من العرش كف، تمضيه صكا ليوم الجزاء. ويوم الزهراء تلتقطنا زين. فهل غير فاطمة بنت الرسول إليها ترد قروض الوفاء، فإن رمت فوزا بقرب الرسول فصلي وسلم ومد الدعاء، تجد كل شيء أردت تقضى، ولولا البتول لخاب الرجاء.